من بيتهم يخرج هذا الرد وهذا التوحيد، كما قال عن الألوسي وأيضا الفجنجيري وغيرهما من وغيرهما من العلماء علماء التوحيد في الحنفية. يقول الدليل على سمنا ما زلنا نتكلم على حسم المادة وسد الذريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك، ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان إنما السيد الله. حسم مادة وسد الذريعة. عمر بن الخطاب لما قال له أن الناس يتقصدون الصلاة تحت الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بايع الرضوان، فاجتثها من جذوره. وهؤلاء فتحوا كل ذرائع الشرك، لأنهم الأشاعرة الجبلية في هذا الباب هم لا يؤمنون بالتوحيد الإلهية، لا يعلمون حتى عنها شيء، بل يقولون أصحاب التثليث الذين يقولون بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، فهم أصالة لا يعقلون لا يعلمون شيئا عن التوحيد الإلهية. لذلك فتحوا كل ذرائع الشرك، الغوثي يا بدوي، مدد يا حسين، كل ذلك من الشرك الصريح في هذا الباب، لأنهم كما قلنا ما عندهم كفر ولا شرك إلا إذا اعتقد أن النفع النبي مقرر أو يملك في الكون. النت في الفيس بطيء فسامحونا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى الذريعة تسمينها العقوف على القبور، لتعلم أن الله يفتن العبد بذلك، يأتي يدعو الله تعالى بجانب قبر فيستجيب الله له، فإن استجاب حسب أن ذلك من بركة هذا الولي، فيتدرج حتى يدعو الولي من دون الله جل وعلا. صرح علماء الحنفية أن العكوف على القبور من أعظم أسباب الوثنية، من أبين وثنيات عباد الأوثان، وأنه هو السبب الوحيد لنشأة الشرك في قوم نوح عليه السلام. وبيان أن القبورية اعتادوا العكوف على القبور كما كان أهل الشرك السابقون يعكفون على تماثيلهم، وذكروا أن عباد القبور وصلوا في الغلو في العكوف على القبور والمجاورة لها إلى أن رجحوه على مجاورة المسجد الحرام. أصلا هؤلاء الشيعة يقولون بأن حج إلى قم قبر الحسين، ها قالوا بعشر حجات، ثم قالوا في بعض الوقت بمئة حج، ثم قالوا بألف حج، ثم قالوا بمليون حج، وصلوا إلى ذلك مع تعظيم القباء والاعتقاد فيه. لذلك قالوا علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقالوا لا يمر على الصراط أحد آمنا إلا في الحسين، في اعتقاد في خلق الله جل في علاه. يقول المصنف السلفي قال قلت العكوف على القبور ظاهرة من ظاهر الوثنية، وفي معنى العكوف على القبور المراقبة عندها، والمراقبة عند القبور من أشهر سنن الديوبندية، القبورية النقشبندية، الماتريدية، المجددية، الحنفية، حتى التبليغية. طبعا التبليغ احنا قلنا بذلك أن جماعة مبتدعة في هذا الباب، وأن التبليغ يذهبون ستة أشهر، 40 يوم، هذه يسيرة، ستة أشهر في باكستان يطوفون حول القبور، وقوم لا يعبؤون بأي علم ولا يحبون طلبة العلم ولا مجالس العلم بحال من الأحوال. يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا إمام الديوبندية الشيخ خليل أحمد السهرنفوري صاحب بدء المجهود شرح سنة أبي داود، مؤلف كتاب المهند على المفند، ذلك من الكتاب القبوري الوثني الصوفي الخرافي الذي هو عار وشنار على جميع الديوبندية، حيث بين حقيقتهم، وقد ذهب لزيارة قبر خواجة معين الدين الجشتي إمام الصوفية الجشتية بمرافقة كبار الديوبندية، منهم أشرف على التهاوني الملقب عند الديوبندية بحكيم الأمة. التهاوني له مجالس في الحديث وكتاب جيد في قواعد التحديث. سبحان الله، شوف كيف إذا فتن الله العبد لا يوفقه لا يفتح له باب العلم على الاعتقاد، ونقاء العقيدة هي سبب النجاة، حتى بوابة إتقان العلم، إتقان العلم منوط بالاعتقاد، صحة الاعتقاد، بوابة العلم إتقان العقيدة. يقول ثم جلس المراقبة أمام القبر واستغرق في المراقبة كأنه أغمى عليه، والناس كانوا يطوفون حول القبر ويسجدون له. قلت وفي معنى العكوف على القبور زيارة القبور لأجل حصول الفيوض من القبور والاستفادة من القبور من أعظم عقائد القبورية عامة، ومن أهم سنن الديوبندية خاصة، فقد نرى كبار أئمة الديوبندية مرضى بهذا الداء العضال الذي هو طريق مستقيم إلى الوثنية. وإن كنت في شك من هذا فاستمع لما يقوله هذا سهرنفوري إمام الديوبندية معبرا عن عقيده جميع ائمه الديوبنديه. طبعا ما يخفى ذلك، هم لا يستطيعون اخفاء مثل ذلك، ويصنفون له التصنيفات، والان يتبجحون، لانه المقصود الان في دنيا الناس هو التمكين لامثال هؤلاء. وهذا كما قلت لهم كل القوه، كل القوه، الجاه والسلطان والمال والتصنيف، كل ذلك من اجل ان يرسى سفينه هؤلاء، ترسى على المرسى الصحيح، وانتشار ذلك بين الناس. حسبوا ان ليس في الزوايا خبايا، حسبوا انه ليس في الرجال بقايا، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. يقول السؤال 11: هل يجوز عندكم الاشتغال باشغال الصوفيه وبيعتهم؟ وهل تقولون بصحة وصول الفيود الباطنية عن صدور الأكابر والقبورين؟ شو انظر. وهل طبعا الفيود هذه كما قلنا تصل بهم إلى الاعتقاد التام في غير الله؟ نعم، الطالبان اللي في أفغانستان اللي أنتم عمالين تتغنون بها هي ديوبندية في نفس الأمر، وفيها أشعرية، هي ماتريدية هندية صوفية قبورية. وهذه أم المصائب التي لم يعرفها كثير من الناس في هذا الباب، ويتغنون بهم وأنهم من أعظم المجاهدين. نعم نعم، كان فيه ما فيه من الحق، وقد كسروا شوكة من يتعالى وتكبر، وجعل الله على ذلك أهل السنة معهم في هذا الباب. لكن في النهاية الانحراف العقدي يؤدي إلى هوة سحيقة لا يمكن للإنسان أن يصعد بعدها. قال، شوف هو إيش بقى الإجابة التي أجابها هذا المفتي السرنفوري. يقول: يستحب عندنا إذا فرغ الإنسان عن تصحيح العقائد وتحصيل المسائل الضرورية من الشرع أن يبايع شيخا راسخا. شو أنا قلنا في هذا الباب؟ أن الرجوع إلى الأعلم واجب، وأن الأمة طوق نجاتها بالعلماء الراسخين، وإن نظروا في هذا الزمان كالكبريت الأحمر. العالم الفقيه ليس كثيرا في الأمة، الأمة تعج بالمواعظ والدعاء دون إتقان العلم والرسوخ فيه. شوف هنا يقول بكلمة حق لكن أراد بها باطل. قال: أن يبايع شيخا راسخ القدم في الشريعة، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، قد قطع عقبات النفس وتمرن في المنجيات وتبتل من المهلكات كاملا مكملا، ويضع يده في يدي ويحبس نظره في نظري ويشتغل باشتغال الصوفية من الذكر والفكر. طبعا أصلا يستأذنون في الذكر أصلا من الذكر والفكر والفناء الكلي فيه، ويكتسب النسبة التي هي النعمة العظمى والغنيمة الكبرى، والمعبر عنها بلسان الشرع الإحسان. وبحمد الله تعالى وحسن إنعامه نحن ومشايخنا قد دخلوا في بيعتهم واشتغلوا بأشهر الرجل، يعني النقمة التي هو فيها يجعلها نعمة. يقول قد دخل مشايخنا دخلوا في بيعتهم واشتغلوا بأشغالهم وتصدوا للإرشاد والتلقين، والحمد لله على ذلك. أما الاستعانة من روحانية المشايخ ما هذا؟ فسروها لنا. أجاءت عن السلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة الأربعة؟ هذا كلام كله جاء بعد الدولة العبيدية الفاطمية التي كانت في مصر. وأما الاستعانة من روحانية المشايخ الأجلة ووصول الفيوت الباطنية من صدورهم وقبورهم، فيصح على الطريقة المعروفة في أهلها وخواصها، لا بما هو شائع في العوام. والإمام آخر للديوبندية الملقب عندهم بشيخ الإسلام، شوف ألا هو شيخ حسين أحمد، مؤلف الشهاب الثاقب ونقش الحياة. نعم، ذلك من كتابين القبوريين الوثنيين الصوفيين الخرافيين، كلام أشد ضررا وفسادا من كلام إمامي السابق السهرنفوري. فهو يقول جهارا كاشفا عن حقيقة الديوبندية، مقارنا بين الوهابية وبين الديوبندية، متبرئا من عقائد الوهابية. الوهابية المخترعة، وهذه أيضا الذي يتكلم عن الوهابية وأيضا يعني على دم فيها، هي شنيعة من تركيا أصلا، من الدولة العثمانية، لما ظهر التوحيد ونفي القبور، وهم دولة قائمة على القبورية، يعظمون جدا ابن عربي. لذلك حصل ما حصل، المخترع العظيم المخترع وغيره غيرها، على أساس أنهم قادوا على الحرب. كنا ندرس في التاريخ صغارا في المدارس أن محمد علي باشا قاد على الدعوة الوهابية. شوف تغيير التاريخ وعدم معرفة الحق والحقائق أين هي. لذلك الى يوم الناس هذا انقالوا الوهابيه في هذا الباب للتنفير الناس، تشويه الصوره وتنفير الناس من عقائد التوحيد، والمساله كلها بيضاء نقيه في توحيد الله، تحقيق قضيه الكون الكبرى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقول تم في الوهابيه ان الوهابيه يعدون الاشغال الباطنيه والعمل الصوفيه والمرتبه والذكر والفكر والاراده والمشافه وربط القلب بالشيخ والفناء معنى الحلول والتحدي والبقاء والخلوه وغيرها من اللغو الباطل والبدعه والضلاله، ويرون اقوال اكابر الصوفيه افعالهم من الشرك، كما يرون الانسلاك في هذه السلاسل المكروهه مستقبحه، بل هو محرم، بل هو شرك، بل يعدون ذلك اشد من هذا. ومن ذهب الى الديار النجديه وخالط هؤلاء يعلم ذلك منهم، والفيوض الروحيه ليس بشيء من عندهم، وبعكس هؤلاء الوهابيه لو نظرت الى اصول اكابر الديوانيه لعلمت ان جميعهم كانوا مساركين في طرق الصوفيه الباطنيه والرياضه. الباطني يتكلم عن باطني، القران نفسه قالوا فيه ظاهر وباطن، ورياضه ودوام الفكري والذكري، وهذا كله من شعاره الى اخر ما شهد عليهم به لسانا وبيانا وبنانا. وتقدم ايضا كلام الشيخ انور شاه في حصول الفيوض من القبور، وهو من اعظم ائمه الديوانيه كما سبق ذلك وان بينا. الحاصل تحصيل كل هذه الخرافات العاهرة عند هؤلاء القوم الذين انسلخوا من العقيدة انسلاخا تاما وعاشوا في فيوضات الفلاسفة، لأنها الأصل فيهم في هذا الباب على العقل الفعال، وعاشوا أيضا في فيوضات تعظيم الأولياء والقبور. يقول الحاصل أن هذه الظواهر من العكوف بالقبور والمراقبة عندها وحصول الفيوض من القبور كلها ظواهر قبورية، وهي وسائل الوثنية السافرة، فيجب سدها حماية لحمى التوحيد حسب المادة وسد الذريعة كما قلت، ولئلا يتذرع بها الى الشرك بالله عز وجل، بل هو الشرك نفسه. وقد سبق ان فلسفه اليونان تلامذه ارسطو كانوا اذا وقعوا في مشكله فلسفيه لجأوا الى قبر شيخهم ارسطو لحصول الفيض من قبره. رايت المساله ممتده من اليونان، ممتده من ترجمه هذه الكتب، والمأمون له حظ ونصيب كبير مما فعل في الامه الاسلاميه بترجمه الفلسفه اليونان. عليكم السلام ورحمه الله. فظهر قال الإنسان لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، وأن الإنسان فعل